بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله العرب تعرف من أنكرت، والعجم هذا علي رسول الله والده، بجده أنبياء الله قد ختموا، وليس قولك من هذا بضائره. العرب تعرف من أنكرت، والعجم من معشر حبهم دين وبغضهم كفر، وقربهم منجا ومعتصم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول القسم الثاني من سيرة الإمام علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليه. مع شهادة الإمام الحسين انتقلت الإمامة إلى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، وقد أشار غير حديث إلى النص على إمامته وإلى ذكر ذلك من جهة أبيه أبي عبد الله الحسين عليه السلام، بل وفي حديث جابر بن عبد الله الأنصاري عندما دخل على فاطمة الزهراء سلام الله عليها ووجد عندها صحيفة كان فيها أسماء أئمة الهدى سلام الله عليهم. ولم يختلف لا أتباع مدرسة الخلفاء ولا أتباع أهل البيت عليهم السلام في أن الإمام زين العابدين عليه السلام كان سيد عصره ولم يتقدم عليه أحد. فقد نقل كما ذكرنا في وقت مضى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل أين زين العباد، فيقوم ولدي علي بن الحسين يخطر بين الصفوف. وفي هذا الحديث مع شيء من التأمل، لا يقول هذا زين العباد في عصره أو في الأمة الإسلامية، وإنما على مستوى المحشر إذا كان يوم القيامة نادى مناد عن الله عز وجل، أين زين العباد؟ مفروض في ذاك الوقت أن الأمم المختلفة محشورة، ومنها اليهود والنصارى والصابئة وغيرهم، سواء كانوا أصحاب ديانات سماوية أو لم يكونوا، هناك ينادى من هو زين العباد، فيقوم الإمام عليه السلام. طبعا هنا لا بد أن نستثني مثل نبينا المصطفى محمد، وذلك لما هو المعلوم بالضرورة من أنه لا أحد في الكون في الخلائق يسبق رسول الله صلى الله عليه وآله في علم ولا عمل، هو منتهى الكمال البشري، مكو واحد بعد يسبق النبي ولا يساويه. هذا من جملة العقائد الثابتة عند المسلمين جميعا، فهذا لابد من الاستثناء، أين زين العباد إلا رسول الله صلى الله عليه وآله. ولا بد أن يستثنى مثل أمير المؤمنين عليه السلام، لما ورد من أن زين العابدين عليه السلام كما ينقل عنه إمامنا الباقر قال: كان أبي يقوم ليلة حتى إذا فتر نادى بني علي بصحيفة عبادة علي بن أبي طالب فآتيه بها فينظر فيها مليا ثم يلقيها متأففا ويقول: أوف، من يقدر على عبادة علي بن أبي طالب؟ فهذا ومثل الحسنين عليهما السلام لا بد من الاستثناء. غير هذه النماذج المشرقة يبقى الإمام زين العابدين عليه السلام في هذه الخصلة، في عبادة الله عز وجل، في قوة ارتباطه بخالقه، هو المقدم. وبالتالي هالنوع من الشخصيات هم الذين ينتخبون للإمامة من قبل الله عز وجل. أضف إلى ذلك ما ورد عندنا في من طرق الإمامية، أن الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج من المدينة المنورة سنة 60 للهجرة في بداية رحلته الجهادية التي انتهت بشهادته، ذكر المؤرخون والمحدثون من طرق الإمامية أنه دفع إلى أم سلمة زوجة النبي صلوات الله وسلامه عليه، دفع إلى أم سلمة كتب العلم وأمانات الإمامة، وقال لها: إذا جاءك الأكبر من ولدي وطلبها فأعطيها إياه فإنه الإمام من بعدي. طبعا هذا يبين من جهة منزلة أم سلمة، وهي أي أم سلمة كانت حامية للولاية من نساء النبي القلائل الذين أو اللاتي رووا ما يزيد عن 35 رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وفي ولايته على الناس، ومواقفها مواقف مشرقة، حتى لما صارت قضية الجمل أرسلت إلى أمير المؤمنين عليه السلام رسالة فيها مضمون الرسالة أنه لولا ما أخذ الله على نساء النبي من القرار في البيوت فقال وقرن في بيوتكن لألفيتني خارجة معك، لكن أنا موقفي معك منتمي إليك، أؤيد توجهك وخطك وإمامتك، لكن ما أقدر أخرج من منزلي في الجيش لأن القرآن الكريم صريح في إلزام نساء النبي بالقرار، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولكني مرسلة إليك بفلذة كبدي ومن هو مني كنفسي ابني عمر. كان عندها لما تزوجت النبي صلى الله عليه وآله كان عندها عمر وزينب من زوجها السابق عبد الأسد المخزومي، كان زوجها الأول، وأنجبت منه هذين، وقيل بنت أخرى أيضا، فأنا مرسلة ابني عمر يكون في ركابك ويقاتل معك ويجاهد بين يديك. وقضاياها مفصلة، أم سلمة نحن تحدثنا عنها في ضمن الحديث عن الأسرة النبوية، أسرة النبي صلى الله عليه وآله في أحد أشهر رمضان مفصلا. شاهد أن موقعها كان موقعا متميزا، فأعطاها الإمام الحسين بناء على هذه الروايات الواردة من طرق الإمامية كتب العلم وأمانات ترتبط بقضية الإمامة، وقال لها الأكبر من ولدي إذا جاء يطلبها منك فأعطيها إياه، وأخبر الإمام زين العابدين عليه السلام أن لدى أم سلمة أمانات كتب العلم قضايا ترتبط بالإمامة، فإذا رجعت إلى المدينة فاطلبها منها. وهكذا حصل، مما فيه إشارة إلى توجيه الناس إلى إمامة الإمام زين العابدين سلام الله عليه. نفس تولي الإمام زين العابدين كما هو الرأي المشهور بين الإمامية لتجهيز الإمام الحسين عليه السلام، لم يكن هناك تغسيل كما تعلمون، نظرا لأن الشهيد في المعركة لا يغسل ولا يكفن، وإنما يدفن بملابسه، وهذه من كرامة الله للشهيد، كأن الإنسان العادي عندما يأتيه الموت تحصل فيه نجاسة وخباثة ناتجة عن الموت، فالشرع قرر إليه ثلاثة أغسال لكي يكون طاهرا وهو يتعامل مع رحاب القدس والملائكة، كأن الشهيد لمرتبته العالية لا يحتاج إلى مثل هذا التغسيل والتطهير ولا التكفين، وإنما يدفن بملابسه من غير تغسيل معتاد. فالذي جهز الإمام بمعنى أنه لفه، جمع أعضاءه، أقبره في قبره هو الإمام السجاد عليه السلام. وعندنا أن من العلامات على إمامة الإمام التالي أن يتولى تجهيز الإمام السابق. العلامة مو يعني إذا ما سواها معنى ذلك لا يكون إماما، لا، ولكن أنت أحيانا تريد أن تعطي علائم مختلفة لإمامة الشخص، فتقول مثلا من تكون له وصيته، هذه علامة من العلامات، قسم من الناس يطلع عليها. قسم آخر يوصلهم خبر أنه من يجهز أباه الإمام السابق هذا هو الإمام. طيب، ولذلك لا يرد مثلا إشكال إذا كان كذلك فمن ذا الذي يغسل الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، حيث أنه هو خاتمة الأئمة وآخر الأوصياء الهداة. طيب، في هذه الحالة نحن لا نحتاج، لأن هذه علامة مو للإمام السابق وإنما علامة للإمام اللاحق، وليست شرطا. أكو فرق بين أن يكون هذه علامة من العلائم وبين أن تكون شنو شرطا من الشروط. لا، ليس شرطا وإنما هي علامة. فقد أشخاص يفهمون هذه العلامة، أشخاص آخرون يفهمون علامة أخرى، أشخاص من نوع ثالث يفهمون علامة. تتعدد العلامات الدالة على إمامة الشخص، فهذه أيضا تضاف بناء على ما هو المعروف عند الإمامية والرأي المشهور من أن الإمام السجاد عليه السلام هو الذي تولى تجهيز أبيه سلام الله عليه. صارت قضية كربلاء مارس الإمام السجاد فيها الدور الذي تسمعونه من خطاباته، من مواجهته، من حفاظه على الأسرة، من بقائه في هذه الجولة من يوم 11 إلى يوم 20 من صفر إلى كربلاء، ثم مكثوا مدة فيها ورجعوا إلى المدينة، بعض قال بعد 3 أيام وبعضهم زاد على ذلك. فوصلوا في رأي مع بدايات ربيع في المدينة المنورة، بدأ الإمام عليه السلام بممارسة دوره الطبيعي في الإمامة، وكان أول شيء عنده كما ذكر ويذكر إبقاء قضية الإمام الحسين عليه السلام ساخنة، بالرغم من أن الإمام السجاد كما ورد في بعض الروايات اعتزل الناس لبرهة من الزمان، وذلك لكي يذهب إلى زيارة أبيه الحسين وجده أمير المؤمنين. عندنا رواية في كتاب فرحة الغري في تعيين قبر أمير المؤمنين علي للسيد عبد الكريم ابن طاووس، وهو من أساتذة العلامة الحلي وله منزلة عظيمة بين فقهائنا، عند كتاب اسمه فرحة الغري، غرضه تعيين قبر الإمام أمير المؤمنين عليه السلام. فمن جملة ما يذكر، يذكر زيارات المعصومين وأصحابهم إلى النجف الأشرف، وفيها أيضا يذكر زيارات المعصومين بالضمن إلى قبر أبيه الحسين سلام الله عليه. فذكر هناك أن الإمام زين العابدين في رواية عن الإمام الباقر أن علي بن الحسين لما رجع إلى المدينة اتخذ له بيت شعر خارج المدينة ومكث 7 سنين معتزلا الناس، وذلك ليزور أباه الحسين وجده أمير المؤمنين. طبعا إذا كان في داخل المدينة موجود بين الناس باستمرار، أي غياب إليه رح يعرف بسرعة، وآنئذ من الممكن أن يتتبع وذاك الوقت كان يراد إخفاء قبر أمير المؤمنين عليه السلام، ما كشف القبر للعموم إلا بحدود سنة 140 هجرية، بل ما بعدها في زمان هارون العباسي. فالإمام عليه السلام في نفس الوقت الذي كان يتحين الفرص أيضا لم يترك زيارة أبيه وجده، وشجع من يحوط به من بني هاشم لكي يذهبوا إلى هذه الزيارة. وهذا في إجابة على سؤال أيضا أحيانا يطرح، هل أن المعصومين قاموا بزيارة الحسين في حياتهم ذهبوا إليه؟ واضح عندنا زيارات مقروءة، لكن هل ذهبوا؟ الجواب نعم، أكثر من معصوم 4 أو 5 من المعصومين منصوص على ذهابهم لزيارة الإمام الحسين في كربلاء، أولهم كان زين العابدين سلام الله عليه. في الطرف الآخر أيضا كان يبقي سخونة قضية الإمام الحسين، وبذلك كان يفضح السلطة الأموية وأعمالها وما قامت به، متعاضدا في ذلك مع العقيلة زينب عليها السلام التي أمر من قبل السلطة الأموية بعد سنة أمر بإخراجها من المدينة. بعضهم يقول هذا الأمر صدر من عثمان بن حيان وكان واليا على المدينة آنئذ، وبعضهم يقول لا، من عمرو بن سعيد الأشدق. المدينة سبحان الله، المدينة خلال 4 سنوات حوالي 6 أو 7 ولاة من قبل بني أمية صار عليها، وهذا يشير إلى مقدار الاضطراب الذي كان لدى هذه السلطة في إدارة المدينة النبوية. يعني الواحد منهم حسب التعبير ما يكمل 6 أشهر يعزل. تدخل فيها قضايا فساد ومصالح وتخبط وغير ذلك، لذلك يصير تردد أحيانا، هل هذا هو اللي اتخذ القرار أو ذاك الآخر؟ المهم أخرجت زينب عليه السلام من المدينة بناء على رسالة وجهها الوالي الأموي، أن زينب امرأة متكلمة لبيبة جزلة بليغة، وأنها تثير الناس بذكر مصائب الحسين عليه السلام، فإن كان لكم بالمدينة حاجة فأخرجوها منها. وبالفعل أخرجت زينب. الوضع في المدينة لما كان فيه الإمام عليه السلام كان وضعا مضطربا من جهات متعددة. أولا حالة الإثارة التي خلقتها قضية كربلاء وتعجب الناس وتنكر الناس لهذا المستوى القبيح من القسوة تجاه آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، لم يكونوا يتصورون أن خليفة المسلمين يستطيع أن يقوم بهذا النحو من الشناعة والبشاعة في الانتقام، وكانت تتموج الأخبار. من جهة أخرى ابن الزبير، عبد الله بن الزبير، أيضا كان يحضر نفسه لاقتناص هذه الكعكة حسب التعبير. هو من قبل خروج الإمام الحسين كان يخطط ويفكر أنه كيف يستطيع أن يسيطر على الأوضاع، حتى أنه لما خرج الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة وجاء عبد الله بن الزبير إلى بعض بني هاشم كأنما يعني يريد أن يواسيهم، قال له البيت المعروف أو الشعر المعروف: يا لك من قبرة بمعمري، خلا لك الجو فبيضي، واصفري ونقري ما شئت أن تنقر. يعني أنت مو هالقد زعلان على خروج الحسين، وإنما أنت تنتظر هذه
هي الساعة المباركة حسب التعبير، حتى بالتالي تصير الرجل الأول في هذه المنطقة لا أحد ينافسك فيه. فمن جهة عبد الله بن الزبير كان أيضا يثير جوه في المدينة على بني أمية، ويستثمر شهادة الإمام الحسين عليه السلام في الإعلام ضد بني أمية. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، الأمويون أرادوا أن يحسنوا صورتهم في أذهان أهل المدينة، فطلب يزيد من واليه على المدينة أنه أرسل لي أعيان الصحابة وأبناء الصحابة اللي باقين، جيبهم إلى الشام نعطيهم هدايا نكرمهم حتى لما يرجعون إلى المدينة يثنون على الحكومة الأموية ويأيدون يزيد. طيب، فأرسل الوالي الأموي إليه عددا من الصحابة ومن أبناء الصحابة، وفد راحوا إلى الشام، أعطاهم أموال. ما رأوه من تهتك يزيد وفسقه قلب عليه المسألة، يعني ما نفعت هالمقدار من الأموال، ولا سيما بالنسبة إلى عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة. غسيل حنظلة غسيل الملائكة واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، سمي بهذه التسمية لأنه كان قد تزوج ودخل بزوجته، ومع الفجر نودي بالجهاد، فهذا سمع منادي النبي بالخروج إلى الغزو فجرا فخرج مع الغزاة، وهناك استشهد شاب متحمس مؤمن بقضية النبي، كان يجاهد بإخلاص فاستشهد في المعركة. وهناك قال النبي كلاما معروفا عنه، قال: رأيت الملائكة تغسل حنظلة بماء المزني في صحائف من الجنة، فسمي بغسيل الملائكة. هذا أنجب ولد من تلك الليلة التي وقع فيها زوجته هو عبد الله بن حنظلة. عبد الله بن حنظلة راح إلى يزيد بعدما كبر، يعني الآن صار عمره في يعني نحو 50 أو بهالحدود. طيب، فهنا رأى ما رأى، لما رجع قال: والله لو لم أجد إلا ولدي لقاتلت يزيد وخلعت بيعته، فإني رأيت رجلا فاجرا متهتكا يلعب بالفهود والقرود، وهذا الآن صاير إمام المسلمين وخليفة رسول الله، هذا لا يكون، لو لم أجد أنصارا إلا ولدي لقاتلته. فأعلن ثورته. تلك الأجواء المختلفة أيضا ساعدت على أن يلتحق به عدد من الناس اللي كانوا ناقمين على يزيد أنه فعل بالحسين ما فعل، التحقوا به. بعض من كانوا متأثرين بتيار وتوجه ابن الزبير أيضا التحقوا به، ناس من أنفسهم تأثروا بعبد الله بن حنظلة أيضا التحقوا به وأعلنوا نهضة ضد الحكم الأموي. الإمام السجاد عليه السلام في أغلب هذه الفترة لم يكن في وسط المدينة، كان يأتي إلى الداخل و يعود إلى مكانه في طرف المدينة في البادية كانوا يقولون. فيزيد أرسل أحد أشرس قادته وهو مسلم ابن عقبة المري، وسمي فيما بعد تلك الحادثة بمسرف، وهذا مع أنه كان كبير السن، قالوا أنه ناهز 90 حتى كان يساعد على القيام، يعني ما يقدر يقوم ويقعد، لكن كان شرس. فجاء بجيش ضخم إلى المدينة وحاصرها، ثم قاتل هؤلاء الثائرين وقتلهم وأباح المدينة 3 أيام، حتى قيل إنه ولد بعد تلك السنة 1000 مولود لا يعرف لهم آباء. أي واحد اللي يشوف امرأة في المدينة يقدر ينتهك عرضها. فولد 1000 ولد لا يعرف لهم آباء، بعضهم من أمهات كنا عذراوات لم يتزوجن. طيب، وأقحم خيله في المسجد النبوي حتى بالت الخيل وراست هناك، ارتكب فظائع كثيرة، وأجبر الناس على أن يقروا على أنهم خول عبيد ليزيد بن معاوية. استعرضهم بعد ما كذا بالدور، واحد يجي تقر بأنك عبد قن ليزيد بن معاوية، إن شاء باع وإن شاء أبقى، إذا لا يقتله، إذا نعم اختموا عليه. اختموا عليه، أنا ختم مثل ما هاي الإبل والغنم خلوا عليها ختم وشم يثبت في جلدها، هذا أيضا كان يختم على رقابهم كما كانوا يصنعون بالعبيد قبل الإسلام. بعضهم أبناء الصحابة، من الصحابة حتى مثل جابر بن عبد الله الأنصاري هرب واختفى، لأنه طلب أن يحضر حتى أيضا يقر على نفسه بأنه عبد ليزيد، مو أنه يطيع ويسمع كلام، لا، عبد، يقر على نفسه بالعبودية وأن يزيد يقدر يبيعه لو أراد. فهرب واختفى، فقام هذا مسرف بن عقبة اعتقل أسرته، رهان تجي وإلا هذول عندنا. فاستشار أم سلمة وأنه شنو أسوي له، فقالت له روح بايع وأنت مجبر على ذلك، مضطر إلى ذلك. هنا الإمام زين العابدين عليه السلام صنع خيرا في أهل المدينة، بل في بني أمية، لأن الذين نهضوا في قضية الحرة أخرجوا منها بني أمية في البداية، فهذول خافوا على نسائهم فضموا نسائهم عند علي بن الحسين عليه السلام، حتى ذكر بعض المؤرخين عددا يعتبر كبيرا، أنه كان في بيته قريب من 400، طبعا بيته وما يتبعه قريب من 400 منافية، يعني من بني عبدي مناف اللي يشمل كل هذول النساء، وحفظهن من الاعتداء وحامى عنهن، مع أنه هذول هاي النساء كن أزواج للقادة الأمويين الذين شاركوا في قتل والده الحسين عليه السلام، بس هذه بعد أخلاقية أهل البيت. ملكنا فكان العفو منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا، فشتان ما كان التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فيه ينضح. هناك قسوة، شدة، أسر، ضرب، تقييد، وهنا عزة وحفاظ وما شابه ذلك. طبعا الأمويون أيضا حفظوا للإمام زين العابدين هذا المعنى، أنه رجل ليس أهل انتقام، مو ما قال ما دام الآن سووا بعمة زينب كذا وكذا إذا أنا أفعل بنسائهم ما هو مقابل ذلك، أسر ضرب، وإنما حفظ النساء وأحسن حفظهن، فحفظ له ذلك. لذلك لما إجى الإمام زين العابدين بعد ما سيطر عقبة بن مسرف ابن عقبة المري على المدينة، طلب لكي يحضر عند مسرف أو مسلم ابن عقبة أنه الأمير يدعوك، فجاء الإمام زين العابدين عليه السلام ودعا بدعوات، فلما وصل إلى مسرف ابن عقبة نهض هذا الرجل
وجاء إلى الإمام واعتنقه وأجلسه وأدناه، مع أنه كان يعني يتحرطم عليه حسب التعبير. فسأله ما حاجتك؟ قال حاجتي أهل المدينة، ما عندي حاجة شخصية، هذول أهل المدينة جاوروا رسول الله صلى الله عليه وآله، أوصى بهم خيرا، نصروا النبي، والآن وضعهم ما بين خائف وبين طريد وبين شريد، فلو أمرت برفع هذا العرض مالهم، كل واحد يجي يقر على نفسه بأنه عبد ليزيد بن معاوية، هذا شيلها بعد. طيب، فأمر بالفعل بذلك، ومن ذلك اليوم انتهى هذا الأمر ببركة الإمام زين العابدين عليه السلام، فله منة على أهل المدينة بأنه أنقذ هذا الجيل من القتل أو من الاسترقاق والاستعباد. بقي الإمام عليه السلام في المدينة بعد تلك الفترة اللي كان خارج مدة حوالي 3 سنوات أو قريب، كان في طرف المدينة في البادية، الآن عاد إلى المدينة، الوضع استقر في المدينة، وبدأ في حركات متعددة. الخط العام ابقى نهضة الحسين ومأساة الحسين وقضية الحسين حاضرة في الأذان، ما لازم تغيب عن الناس، ولذلك كان يستفيد من كل الفرص في التذكير بها، يشوف قصاب يتذكر الحسين، يشوف الماء يتذكر الحسين، يشوف المناظر المختلفة التي يمكن استدعاء قضية كربلاء فيها فيستدعيها، هذا خط مستمر. الخط الآخر هو الخط العلمي، الإمام السجاد عليه السلام رأى أن جانبا مهما من نهضة المجتمع الديني يعتمد على بث العلم من مصادره الصحيحة، لذلك عمل خلال فترة 35 سنة 34 سنة وشيء في هذا الإطار في عدة اتجاهات. اتجاه الأول أنه سعى لاستقطاب من يطلب العلم من الفقهاء، ولذلك قالوا إن فقهاء المدينة 7 يعدونهم في التاريخ الإسلامي، طيب، كانوا عيالا على الإمام على الإمام زين العابدين في علمه، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري اللي من علماء مدرسة الخلفاء يصفونه بأنه ما على وجه الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علم محمد بن شهاب، هذا كان من تلامذة الإمام سجاد عليه السلام. القاسم ابن محمد ابن أبي بكر، واحد من فقهاء المدينة المبرزين، أيضا كان من تلامذة زين العابدين. سعيد ابن جبير الشهيد اللي استشهد على يد الحجاج على الولاية وعلى محبته لأمير المؤمنين عليه السلام، كان ممن أخذ العلم من الإمام زين العابدين عليه السلام، وغير هؤلاء، وتنقل له في هذا المعنى أشياء كثيرة. يكفيك أن المؤرخين والكتاب ذكروا من أصحابه ما يزيد عن 170 واحد محسوبين من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام، وممن أخذ منه العلم وروى عنه الحديث، وهذا يعتبر عدد كبير. من بين هؤلاء مثل زيد الشهيد، وتحدثنا في وقت مضى عن منزلته العلمية، ومنهم مثل ابنه الباقر، فضلا عن من كان خارج هذا الإطار، هذا فد خط مهم. والخط الآخر تكريس الأخلاق والارتباط بالله عز وجل في خطة مقابلة لتخطيط الأمويين الذي كان ينتهي إلى إنهاء الحالة الأخلاقية. بالرغم من أن الخط الأموي السفياني الأول كان سيئا، إلا أن الخط المرواني الذي جاء فيما بعد يعني يزيد كان معاوية في البداية ثم يزيد، يزيد حكم 3 سنوات وفي كل سنة سوى مشكلة ومصيبة أعظم من الأخرى وأعظمها قضية كربلاء. طيب، إلى أن انتهت أيامه ولم تنتهي آثامه، إجا وراه ابنه معاوية ابن يزيد. معاوية ابن يزيد هذا يبدو كان رجل متعقل، لذلك أول ما جاء باعتباره خليفة صعد المنبر وقال: قد علمتم أن جدي معاوية قد نازع علي بن أبي طالب هذا الأمر حتى أفضيا إلى ربهما، ما أريد أحكي حسب التعبير لا على هذا ولا على هذا، ثم جاء أبي ففعل ما فعل، فإن كان خيرا فيكفي بني أمية ما أخذوا منه. هل شغل هذا خلافة وكذا إذا فيها خير ومنفعة يكفينا هالمقدار؟ من سنة 40 هجرية إلى الآن إحنا في سنة 63-64، وإن كان شرا فما أنا متقلد فيه شيء. ثم نزل واعتزل الناس، بعضهم قال أنه بعد ذلك دبر له عملية اغتيال وقتل. انفرطت مسبحة الدولة الأموية ونظام الحكم، صار عندنا في دمشق جماعة ضحاك الفهري قال أنا الخليفة، مروان بن الحكم في جهة أخرى قال أنا الخليفة، عبد الله بن الزبير في المدينة ومكة قال أنا الخليفة، وبدأت المعارك بين هذه الفئات. انتهى الأمر إلى غلبة مروان بن الحكم وسيطرته على الوضع في الشام، ثم تفرغوا وتوجهوا إلى ابن الزبير وحاربوه حتى قتل ابن الزبير وأخوه مصعب. تجي في الأثناء قضية المختار الثقفي قبلهم، فصف الأمر إلى مروان بن الحكم، وبه بدأ الخط المرواني في تاريخ الأمة الإسلامية. مروان لم يبق طويلا كما أخبر مولانا أمير المؤمنين عليه السلام قبل مجيئه، قال: أما إن له إمرة كلعقة الكلب أنفه، يعني شلون هذا الكلب بس يلحس أنفه بهالمقدار، هذا إله إمرة ورئاسة بهالمقدار. وبالفعل ما طول أكثر من 6 أشهر ومات ميتة سيئة، يعني زوجته اللي هي أم خالد ابن يزيد تزوج زوجة يزيد وعندها ولد هو خالد ابن يزيد، وأخذ يعير خالد ابن يزيد في المجالس بأنه أمك كذا فيها وكذا عليها من الأمور الخاصة بين الزوجين، يعني يكشف عن سوءاتها فيما يرتبط بقضية الفراش، وهذا أمر يعني أي إنسان عاقل لا يصنعه مع زوجته. طيب، بس هذا كان يريد يكثر في خالد بن يزيد ويحطم شخصيته، فكان يقول أمك كذا وأمك كذا فيها، ويصف بعض الأشياء غير المناسب أن نذكرها على هذا المنبر. طيب، فأيضا هذه المرأة لما سمعت من ابنها أن الرجل يقول هالأشياء هذه تركت هنام، ثم وضعت على وجهه وسادة وقعدت عليه، الظاهر هم كانت جثيثة فما قام من تلك القعدة. طيب، بعده اجى عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان كان لخط عبد الملك بن مروان كل حكمه بما نقل عنه من انه كان في مكة المكرمة يقرأ القرآن، وكان يكثر من الذهاب الى المسجد، مسجد الحرام، ويقرأ القرآن، وعن حساب محسوب في سلك المطاوعة حسب التعبير. فلما وصله خبر أن أباه مروان قد مات وأنه هو أصبح الخليفة،
أغلق القرآن وقال هذا فراق بيني وبينك، مع السلامة، بعد خلاص أنا كنا خوش صحبة، من الآن فصاعدا أنت في درب وأنا في درب آخر. وجاء وافتتح عهده بخطاب فيه الوعيد وفيه التهديد، أنا لست بالخليفة المأبون ولا بالخليفة المستضعف، من قال برأسه كذا قلنا بسيفنا هكذا، والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا قطعت عنقه، ديروا بالكم. وهذا كان الافتتاح، والسياسة مالته طريقتي أنا هي هذا، قرآن خليه على جنب، السيف خليه هو اللي يتكلم. طيب، واستقدم الحجاج ابن يوسف الثقفي جعله كل شيء في الدولة، والحجاج وبطشه وما تعلمون، هذا كله في كوم، والكوم الآخر هو الموضوع الأخلاقي، أن في هذه الفترة حصلت عملية تخريب للأخلاق، إبعاد للمقدسات، تحطيم لكل شيء فيه قداسة. وين أكو شيء فيه قداسة؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عنه الحجاج، يقول ما لهم يطوفون بأعواد ورم بالية. الكعبة بعض الأمويين المروانيين فيما بعد قالوا أنه أراد أن يتخذ له حجرة على الكعبة، قاعد يقعد وسهرة إلى آخره فوق الكعبة، عدمة الأماكن كلها إلا هذا المكان. بس الغرض هو إخراج هذا الشيء من حالة القداسة. فالنبي هكذا، الكعبة هكذا، القرآن ذاك الوليد وهو مرواني تهددني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، لئن لاقيت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. زين، هذا القرآن وذاك الكعبة وذاك رسول الله صلى الله عليه وآله. يبقى بيئة المدينة، بيئة المدينة أغرقت بالمغنيات، أغرقت باللهو، صارت المدينة أفضل مكان لتخريج المغنيات والجوار الراقصات. يعني إذا تبغى واحدة مرتبة، ما أدري، غناء لطيف، تجيد فن المعاشقة وما شابه ذلك، هذه لازم تكون متخرجة من المدينة. مدينة النبي اللي كل ذرة تراب فيها تنطق باسم رسول الله صلى الله عليه وآله، وتمثل تاريخ الأمة، وتمثل شرف هذه الأمة، مواضعها تتكلم عن جهاد السابقين، وإذا بها تصير مكان لتخريج هؤلاء. وصل الأمر إلى أن حتى العلماء الكبار لا يرون بأسا، كما قالوا لا يرون بأسا بالسماع ولا بالغناء، عالم وكبير وكذا، وبعضهم أيضا كان بالإضافة إلى علمه في الفقه وما شابه ذلك وتفسير القرآن، أيضا كان يجيد العزف والغناء، وهذا شيخ وعالم ومرجع من المراجع حسب التعبير. هذا كان تخريب للمدينة، تخريب للأخلاق، تفريغ المدينة المنورة من مضمونها الروحي. طبعا إذا الدولة توجهت في هذا الاتجاه بعد الناس أيضا يجدون الأمر طبيعيا. الإمام السجاد عليه السلام هنا التجأ إلى قضية الدعاء وربط الناس بموضوع الأدعية والخوف من الله عز وجل والحب في الله عز وجل والتوبة إلى الله والشكر على نعمائه، وأنتج لنا صلوات الله وسلامه عليه هذه الحزمة البديعة من الأدعية التي تشكل زبور آل محمد. وإني أنصح الإخوة الأفاضل والأخوات الفاضلات أن لا يتركوا أمر الصحيفة السجادية، فإنها بما جاء فيها من مناجات وما جاء فيها من أدعية تفتح مسارب الإيمان في نفس كل إنسان. أنت أي حالة، هذا أخذ لك المناجات 15 فقط،
15 مناجات تلاها الإمام السجاد وبقيت محفوظة، هي تمثل مختلف حالات الإنسان. إذا الإنسان يشتكي من أن نفسه متغلب عليه والشيطان ضاحك عليه ولسانه مو هالقد نقي وزكي، خلي يقرأ مناجات الشاكين: إلهي أشكو إليك نفسا بالسوء أمارة وإلى الخطيئة مبادرة وبمعاصيك مولعة، تسلك بي مسالك المهالك وتجعلني عندك أهون هالك، إلى آخره. عندك شحنة محبة وإقبال على ربك. أحيانا الإنسان عندما يستعرض شيء من النعم الإلهية عليه يشعر بأن هذا الإله محبوب قريب يجي يقبل عليه: إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا، ومن الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا، إلهي فاجعلني ممن ترسخت أشجار الشوق إليك في قلوبهم، إلى آخر هذه المناجات. 15 صورة من الصور: الصابرون، الشاكرون، التائبون، المريدون، المتوسلون. كل هذه الصور جاء الإمام عليه السلام بدعاء مناسب لهم من أجل ربطهم بالله عز وجل. فاستمر على هذا المنوال وعلى هذا الإطار لكي يربط الناس في ربهم سبحانه وتعالى. وكان ينبغي أن تقدر الأمة جهود هذا الإمام. عبيد أعتقهم، مئات من هؤلاء كان يجمع يشتري من العبيد عددا ويبقيهم سنة كاملة عنده في دورات تربوية وتثقيفية، حتى إذا جاء شهر رمضان قرر عليهم مع نهاية شهر رمضان: قل لهم أنت يا فلان سويت هالشكل، عملت هالشكل، أخطأت في هذه الجهة، طيب صلح حالك، ثم ارفع يدك وقل: اللهم اغفر لعلي بن الحسين كما غفر لي، تخطيت علي في كذا، الآن أطلب من ربك أن يغفر لي كما أنا غفرت لك ذنبك. ثم بعد ذلك يمن عليهم بالعتق: اذهبوا فأنتم أحرار لوجه الله عز وجل. هذا إجا شاف صورة مصغرة عن النبي، أخذ من علم زين العابدين، أخذ من أخلاقه، أخذ من سلوكه، والآن رح ينطلق في الساحة الاجتماعية، بطبيعة الحال سيكون له أثر ودور مهم في التأثير، حتى لو في وسط العائلة اللي رح يشكلها، فضلا عما إذا كان أكبر من ذلك. للأسف أن هذه الدولة الأموية لم تنصف هذا الإمام العظيم سلام الله عليه، وبدل من أن ينتفعوا به حيث كله نفع للناس قاموا بدس سم نقيع إليه على يد والي المدينة، فدس ذلك اللعين السم إلى إمامنا زين العابدين سلام الله عليه، فلما تجرعه بلغ في أحشائه ما بلغ، وأوهى قواه وأضعف نفسه، إلى أن بقي على فراش منيته يتقلب أحيانا حتى احتضرته الوفاة، وغادر هذه الدنيا مسموما مظلوما. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسلام الله عليه، قام إمامنا الباقر سلام الله عليه بالمبادرة إليه في تجهيزه وإيصاله إلى قبره، غسله، كفنه، ثم حملوه على الرؤوس، وشيع ذلك التشيع العظيم حتى قالوا: لم يبق في مسجد رسول الله أحد إلا وخرج وراء جنازة الإمام علي بن الحسين، حتى أوصلوه إلى بقيع الغرقد، وهناك دفن إلى جانب الإمام الحسن المجتبى سلام الله عليه. هذا كان حال زين العابدين، ما عطلت جنازته ولا تفرقت أعضاؤه ولا رد صدره بحوافر الخيل، لكن والده الحسين سلام الله عليه بقي 3 أيام على الرمضة، لم يجهز لم يدفن، وفوق ذلك كان قد رض بحوافر الخيل. ساعد الله قلب العقيلة زينب وهي تنظر إلى أولئك القوم الذين يردون صدره، وجهت وجهها ناحية المدينة، نادت يا جداه يا رسول الله صلى عليك مليك السماء، هذا حسينك بالعراء محزوز الرأس من القفا مسلوب العمامة والرداء، وبناتك سبايا وإلى الله المشتكى، يا جدي ما يتمحد وقاف دونه، ولم غاير غمض لعيونه، يعالج يعالج بالشمس من خطف لو ولا واحد بحلقة ما يقطر، يا جدي قوم هذا حسين مذبوح، على الشاطي وعلى التربان مطروح، يا جدي ما بقت لمن الطعن روح، يا جدي يا قلب اخويا حسين فالطاير، وتارة تنثني تدعو عشيرتها من شيبة الحمد أشياخا وشبايا، قوموا غضابا من الأجداث وانتدبوا واستنقذوا من يد البلوايا بقايا، هذا حسين بلا غسل ولا كفن، عار تجول عليه الخيل ميدانا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. واني الحاضرين اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم، من سألنا الدعاء في حاجة اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.